إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية بابا فيما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي باب ما جاء من الأخبار في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الكتاب من المصنف بابان للعيش، أحدهما قصير وقد جعله الإمام رحمه الله تعالى متوسطا بين بابين، كانت لذلك مناسبة إذ أدرجه بينهما، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وباب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء هذا الباب على هذا النحو قصيرا وطويلا، وفي بعض النسخ ذكر كل من البابين بعد الآخر، ولكن جاء في تلك النسخة ذكر الطويل قبل القصير. بعض النسخ جعلها بابا واحدا، وكان هو الأولى، فإن جعلهما بابين غير ظاهر تماما، ولكن المرجح أن هذا الباب وهو القصير فيما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المقصود به بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من الضيق والاقتصار على القليل وعدم الشكوى مع الصبر. وفي الباب الثاني وهو الطويل بيان أنواع المأكول والمشروب ونحوهما، وعلى ذلك يكون البابان مختلفين. وكيفما كان، فإن المقصود هو أن إيراد هذا الباب بين باب اللباس وباب النعل والخف غير مناسب، والمناسبة خافية لا تبين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه عليه ثوبان ممشقان، أي مصبوغان بالمشق أو بالمشق، وهو المغرة وهي الطين الأحمر. كان الثوبان مطرزين بلون أحمر، ليس أحمر خالصا كما هو معلوم، إذ ذلك قد وردت عنه كراهية شديدة مع النهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وردت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكراهية الشديدة التي تبين في نهيه عن لبس الأحمر الخالص. وعليه ثوبان ممشقان من كتان، وهو ذلك النسج المعروف، فتمخط في أحدهما، أي فأخرج في أحدهما مخاطه من أنفه فجعله في أحد الثوبين. فقال، يعني أبا هريرة، فقال: بخن بخن، وهي كلمة تقال عند الرضا بالشيء والفرح به، وتقال أيضا للتعجب، وقد تستعمل للإنكار كما هنا. فقال: بخن بخن، يتمخض أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر، يعني يسقط مغشيا عليه، قد استولى عليه الغشيان، وهو يعطل القوى الحساسة لضعف القلب بسبب جوع مفرط كما هنا. قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا الترمذي في الجامع، وهنا ذكره في هذه النسخة على هذا النحو متوسطا بين باب ما جاء في لباس النبي صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في خف النبي صلى الله عليه وسلم ونعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلماذا ذكر هذا الحديث على هذا النحو؟ ذكره لأنه دل على ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه كأبي هريرة وغيره ما كانوا يلاقون ذلك ويصبرون إلا لتكون حالتهم كحالته، ولو كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء لما ترك أبا هريرة جائعا مغشيا عليه، مع قوله تعالى في حق هؤلاء: ولا تعد عيناك عنه. وقد جمع الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم وخليله بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، لأنه أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكرهم في مواطن الشكر. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عانى الحالتين، فقال جلت قدرته: ووجدك عائلا فأغنى. والعائل الفقير، وليس الذي كثرت عياله، فإن الاشتقاق لا يسعف، بل إنه لا يؤدي إلى ذلك قولا واحدا، وإنما الاشتقاق على أن ذلك إنما هو من الفقر، من العيلة وهي الفقر. ووجدك عائلا، فكان في حال الفقر في مقام الفقير الصابر فأغنى، وكان في حال الغنى في مقام الغني الشاكر، فجمع الله رب العالمين له المقامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الإمام الترمذي حديث مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. وهذا مرسل صحيح. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، فقال: أن يتناول مع الناس، يعني كما كان أبو الضيفان إبراهيم الخليل لا يطعم وحده، فإذا قدم إليه الطعام أو تحصل عليه التمس من يأكل معه الطعام ولو أبعد، ولو انتظر ما انتظر، فكان لا يأكل وحده صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في هذا الشرح والبيان لمعنى الكلمة، لأن لها معاني أخرى ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث المرفوع. فهذا مرسل لأن التابعي أسقط من فوقه من صحابي الحديث فلم يذكر. فيقول مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. ثم قال: إنه سأل رجلا من أهل البادية، يعني ممن تتحصل منهم اللغة وتعرف معاني الكلمات الغريبة من طريقهم، فسأل رجلا من أهل البادية ما الضفف، قال: أن يتناول مع الناس، أي مع الناس الذين ينزلون به من الضيفان، إما لكثرة الضيفان وهو في حال كرمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل معهم ويؤاكلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يأكل وحده وإنما يلتمس من يأكل معه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكرم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عائشة بألفاظ متقاربة. والضفف بفتح الضاد والفاء، أي ما شبع في زمن من الأزمان إلا إذا نزل به الضيوف، هذا معنى آخر. فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجابرة. هذا هو الباب الخصير الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الباب الطويل الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى فإنه ذكر فيه رحمه الله عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ الهمزة هنا في قوله ألستم للاستفهام الاستنكاري، أنه يستنكر عليهم ما قد توسعوا فيه من المطاعم والمشارب مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه من المعلوم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى منخلا قط، وما أكل خبزا مرققا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النعمان بن بشير: ألستم، وهذا استفهام استنكاري، في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله لقد رأيت نبيكم هذا جواب قسم مقدر، أي والله لقد رأيت نبيكم، والحال أنه ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، فهذا جواب قسم مقدر. قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل، وهو رديء التمر أو هو أردأ التمر، أي لا يجد منه ما يشبع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما يوازي ما يملأ بطنه، أي ما يشبع منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو نظرت في هذا الحديث وتأملت في قول النعمان رضي الله عنه لقد رأيت نبيكم، لماذا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخاطبين لقد رأيت نبيكم؟ أتى بهذا القسم وهذا جوابه، فهذا قسم مقدر جوابه لقد رأيت، أي والله لقد رأيت نبيكم، فأتى بالإضافة أيضا نبيكم، فلماذا أتى بالإضافة وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخاطبين بقوله نبيكم؟ هذا إشارة إلى أنه يلزمهم الاقتداء به والمشي على طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإضافة فيها هذا الاختصاص، أليس بنبيكم؟ بلى صلى الله عليه وسلم، إذن فعليكم أن تتبعوه وأن تقتفوا أثره. فأتى بهذه الإضافة إشارة إلى أنه يلزمهم الاقتداء به والمشي على طريقته، وأيضا هو تبكيت له يبكتهم: أهذا ما تصنعونه بعد أن رأيتم ما رأيتم من هدي نبيكم وقد علمتموه صلى الله عليه وسلم؟ فالإضافة تبكيت لهم وحث على التأسي به في الإعراض عن الدنيا ولذاتها. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وعنده في رواية: يظل يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، وهو خير الخلق وسيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يلتوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من الجوع ما يجد من الدقل، وهو رديء التمر أو هو أردأه، ما يجد من التمر ما يملأ بطنه أو ما يشبع منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام الترمذي في الجامع وقال صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وابن سعد وأبو الشيخ من طرق عن سماك به، وخالفهم شعبة فقال عن سماك قال: سمعت النعمان يقول، سمعت عمر بن الخطاب، فجعله من مسند عمر، فذكر ما فتح على الناس فقال فذكره وجعله من مسند عمر، وأخرجه ابن ماجة والطيالسي وابن سعد، ورواية مسلم قد سبقت. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ يعني ألستم تفرطون في طعامكم وشرابكم، أو إنكم لتفرطون في طعامكم وشرابكم، مع أن من هو أفضل منكم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجد رديء التمر ليملأ بطنه. والمراد من كلام النعمان رضي الله عنه التقريع والتوبيخ والتذكير بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد منه في حقيقة الأمر الحث على الاقتصار على أقل ما يكفي من الطعام والشراب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر الإمام الترمذي حديثا بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. هذا الحديث رواه البخاري وزاد إلا أن نؤتى باللحيم، ورواه مسلم وزاد إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه، يعني اللبن. واللحيم تصغير للحم، إلا أن نؤتى باللحيم، يعني ليس لحما كثيرا وإنما تصغير للحم. والمنائح كما في رواية مسلم هي جمع منيحة، وتطلق على الشاة الحلوب يعطيها صاحبها رجلا من إخوانه من المسلمين يشرب لبنها ثم يردها إلى صاحبها، المنيحة. وتطلق أيضا على الأداة، أو الأرض تعيرها أخاك ينتفع بها زمنا ثم يردها عليك. والحديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها رواه أحمد وابن سعد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، أي ما كنا نوقد نارا للطبخ أو الخبز، فالسين والتاء زائدتان، يعني ما نوقد نارا، نمكث شهرا ما نوقد نارا، يعني للطبخ فليس هنالك ما يطبخ، أو للخبز فليس هنالك ما يخبز. فما كان طعامهم؟ الأسودان، التمر والماء، هذا طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. إلا أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه، أو إلا أن نؤتى باللحيم هدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن آل محمد لا يأكلون الصدقة ولا يقبلونها، الصدقة أوساخ الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا يقبلها لأن الله رب العالمين حرمها عليه. فإذا أتي باللحيم تصغير اللحم فحينئذ توقد النار في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله بسنده عن أبي طلحة رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هو الترمذي الإمام رحمه الله هذا حديث غريب، من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع، فكان إذا استحكم في معدته الجوع وأنشب أظفاره كأنها تتلظى نارا في معدته وجوفه شد على بطنه الحجر، هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا في الجامع، وفي إسناده سيار ابن أبي حاتم العنزي، وهو صدوق له أوهام. وقوله، أعني قول الترمذي رحمه الله، حديث غريب، إما إشارة لتفرد أحد رواة السند وإما لغرابة المتن. قال الشيخ ناصر: ضعفته هناك، يعني في جامع الترمذي في السنة، ضعفته هناك وهنا، يعني وفي الشمائل، وضعفه في الشمائل أيضا، وفي وضعه صلى الله عليه وسلم الحجر من الجوع حديثان آخران خرجتهما مع حديث الباب في الصحيحة. إذن فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد على بطنه الحجر من الجوع. صحيح أنه لم يثبت من هذا الطريق، ولكن هذا شاهد لحديث آخر أخرجه ابن الأعرابي في المعجم، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، ومن طرقه حديث أبي طلحة رضي الله عنه، هذا الذي رواه وأخرجه الإمام الترمذي في الشمائل. الحديث الذي رواه ابن الأعرابي في المعجم كان يربط الحجر على بطنه من الغرث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الغرث، والغرث الجوع. هل ربط أحد منكم الحجر على بطنه من الجوع؟ هل ربط أحد منكم الحجر على بطنه من الجوع؟ أجيبوني، هل ربط أحد منكم الحجر على بطنه من الجوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وكان يربط الحجر على بطنه من الغرث، أي من الجوع. هذا حديث حسن يشهد له حديث الشمائل عن أبي طلحة، أنه صلى الله عليه وسلم لما شكوا إليه الجوع ورفعوا عن بطونهم عن حجر حجر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. هذا ضعيف بذاته من هذا الطريق، ولكنه شاهد يتقوى به حديث ابن الأعرابي في المعجم حتى يرتفع من الضعف إلى درجة الحسن، فهو حديث حسن، وعليه فهو ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. والشاهد الثاني هو حديث أبي يعلى عن جابر رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخندق نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد وضع حجرا بينه وبين إزاره يقيم به صلبه من الجوع صلى الله عليه وسلم. وقصة جابر معروفة في استضافة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دعاء أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق جميعا حتى ذهبوا، وبارك الله رب العالمين في الطعام وكذلك في الخبز حتى أكلوا، وإن البرمة لتهدر بما فيها وإن الخبز لعلى حاله، وهذه من معجزاته الظاهرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ساق الإمام الترمذي رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها، يعني لا يخرج في مثلها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. في رواية مسلم أنه ما صرح جميعا بأنهما ما أخرجهما إلا الجوع، وفي هذه الرواية التي رواها الإمام الترمذي في الشمائل لم يصرح أبو بكر رضي الله عنه بالجوع ولا بسبب الخروج، وإنما قال: جئت أنظر إليك يا رسول الله وأسلم عليك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان، واسمه مالك، كنيته أبو الهيثم، واسمه مالك، وهو مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي، وكان من النقباء شهد بدرا والمشاهد كلها، ومات سنة 20 أو سنة 21 رضي الله عنه، فهو بدري وكان من النقباء الذين شهدوا العقبة وشهد المشاهد كلها. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعانقه ويفديه بأبيه وأمه، يقول: في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، يفديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فوضع القربة ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصاحبيه رضي الله عنهما، إلى حديقته، فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه. القنو العذق، وهو الغصن من النخل، وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. القنو والعذق من النخل بمنزلة العنقود من العنب، ففيه من التمر، من الرطب، من البسر، ما فيه على اختلاف حالاته نضجا وعدمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه وأبقيته على حاله؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، أكلوا من العذق ومما جاءهم به أبو الهيثم رضوان الله عليه، وشربوا من الماء، وكان قد ذهب كما قالت امرأته رضوان الله عليها يستعذب لهم الماء، يعني يبعد من أجل أن يأتيهم بماء عذب من بئر معروفة، وإن بعدت يستعذب لهم الماء. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، هذا الذي جاءكم به من الرطب والبسر، وهذا الماء العذب من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، فهذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در. فذبح لهم عناقا. لا تذبحن لنا ذات در، أي ذات لبن. لا تذبحن لنا ذات در. فذبح لهم عناقا، وهي الأنثى من ولد المعز لها 4 أشهر. فذبح لهم عناقا أو جديا، وهو من المعز ما لم يبلغ من المعز سنة. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، وأشار إلى واحد من الاثنين، خذ هذا، فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا. الأصحاب رضي الله عنهم عندهم هذه الطريقة في التعامل، لأن هذا الدين يهذب الأخلاق، هذا الدين يكسر الحدة ويقيمها على السوية، هذا الدين يجعل المرأة حسن الخلق، هذا الدين إذا ما أخذ به المرء كما ينبغي أن يؤخذ فإنه حينئذ ينضح عليه، على منطقه ولفظه وعلى حركة حياته وجوارحه، وينضح أول ما ينضح على سلوكه مع البشر، مع من حوله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن ذهب مع صاحبيه رضي الله عنهما لأبي الهيثم، جاء أبو الهيثم في رواية مسلم وغيرها أنه أقسم أنه ليس أحد على ظهر الأرض اليوم هو أكرم أضيافا منه، وهذا حق، ولكنه بدر منه هذا التصريح أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليريه وليري أخويه أبا بكر وعمر ما في قلبه من السرور بمجيئهم ومن المحبة له. ثم إنه رضي الله عنه وضع القربة التي أتى بها يزعبها من زعب القربة إذا ملأها، ثم حملها ممتلئة يعاني من حملها ما يعاني، فوضع القربة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه معانقا وهو يفديه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى الحديقة فبسط لهم بساطة، انظر إلى هذا، فبسط لهم بساطة، وهذا غير معهود كما هو معلوم يعني على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبسط لهم بساطة. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه ولم يدعهم ينتظرون حتى يذهب فيذبح ثم ينضج اللحم ثم يأتي به نضيدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وإنما أتى بهذا العذق لأنه كأنما استشف ما هنالك من حالة الجوع، ثم أتى بذلك العذق وبالماء البارد ثم انطلق. لما أخذ المدية أخذ السكين قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياك والحلوب، يعني لا تذبحن ذات در، فهذا من إكرام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإخوانه من المسلمين، لا يريد أن يرزأه ولا يعد رزءا ما كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد أن يذبح ما يأتي منها هذا الخير أي هذا اللبن، لأن الأصحاب رضوان الله عليهم في جملتهم كانوا يعانون ما يعانون من ضيق ذات اليد بل من خلوها رضوان الله عليه. والدليل على هذا أن أبا بكر وأن عمر رضي الله عنهما يخرجان من بيوتهما ما يخرجهما إلا الجوع، وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لهما أنه ما أخرجه إلا الجوع، قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. ثم صرح بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرت به ثلاث وما نزل جوفه شيء مما يمكن أن ينزل جوف ذات كبد رطبة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد ألا يرزأ في ذلك ولا يعد رزأ، وإنما هو من التوسع اللغوي لا تذبحن لنا ذات در. ثم ليس له خادم، فهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدم أخويه بنفسه، فذبح ثم سلخ ثم قطع اللحم ثم قام على هذا الشأن، وربما شاركت زوجه في ذلك، فلما نضج الطعام أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فقال هل لك خادم؟ قال لا، لأنه رآه يعمل بيده، فقال لا، قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. قطعا أن أبا الهيثم رضي الله عنه لم يكن ذاهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحصل على شيء من السبي في مقابل ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وإنما هو يلتزم الأمر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتانا سبي فأتنا، فلم يكن بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب غاية التأدب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما من هذين الرأسين وليس معهما ثالث. فقال يا رسول الله اختر لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. فكلفه حملا ثقيلا في قوله واستوصي به معروفا،
وهذه قد فهمتها زوجه، وكانت بطانة خير لأبي الهيثم رضي الله عنها وعنه. وكما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في التعليق على هذا الحدث، فقالت له زوجه: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، استوصي به خيرا، هذا حمل ثقيل كلفناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نصنع؟ كيف نستوصي به معروفا؟ قالت امرأته لما انطلق أبو الهيثم بذلك الذي أخذه من الرأسين من السبي، قالت امرأته لما انطلق إليها فأخبرها بقول رسول الله: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، قال: فهو عتيق، فاعتق رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا أراد أن يصير الأمر إلى خليفة، قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، لم يبعث الخليفة إلا بأن يمكن الله تبارك وتعالى له، وأما البعثة فإنما تكون للأنبياء والرسل. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. البطانة خاصة الرجل الذين يبطنون أمره ويخصهم بمزيد التقريب، ويسمى به الواحد والجمع، يعني قد يكون واحدا ويقال له بطانة، وقد يكونون أكثر من واحد ويقال لهم في الجمع بطانة. بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه من الألوي وهو التقصير، يعني لا تقصره في إفساده، والخبال الفساد، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر في إفساده وفي حرفه عن الطريق المستقيم. ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي، أي فقد حفظ. هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي في الجامع أيضا، كما أخرجه في الشمائل، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد مختصرة، وأخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في شعب الإيمان. كان أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تبارك وتعالى عنه كثير النخل والشاء، يعني كثير النخيل والأغنام. والشاء جمع شاة، والشاة هي الواحدة من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، يقال للذكر والأنثى معا. يستعذب: أين صاحبك؟ قال: الذهب يستعذب لنا الماء، أي يأتي بالماء العذب وأطلبه وإن أبعد في طلبه. وأتى بالقربة يزعبها، أي يحملها متدافعا لثقلها. ثم إنه أتى فوضع القربة والتزم النبي صلى الله عليه وسلم، أي اعتنقه. وفي الحديث جواز المعانقة في الحضر، ولعله عند غلبة الشوق، وإلا فهي غير مشروعة عند كل لقاء لثبوت النهي عنه. فمن التزم أن يأتي بالمعانقة عند كل لقاء فقد أتى ببدعة. والإخوة بارك الله فيه، كلما لقي أحدهم أخاه التزم وقبل، فأما التقبيل فلا قولا واحدا حضرا وسفرا، إلا أن يقبل بين عينيه إذا كان قادما من السفر، أما التقبيل فلا. وللتقبيل طقوس كما هو معلوم، يقبل 3 مرات أو مرتين يمينا أو شمالا، يبدأ باليمين أو يبدأ بالشمال، من أين؟ وكلما لقي أحدهم أخاه التزمه وأخذ يخبط ظهره، وقد يكون عظيم الراحة فيؤذيه إيذاء عظيما. وهذا كله ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غلبه الشوق فوضع القربة وأعرب عن سروره فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه. أتى بالقنو بكسر القاف وسكون النون كما مر، وهو غصن من النخلة يكون محملا بالبسر والتمر. البسر هو الغض الطري من كل شيء، والمراد هنا الثمرة قبل أن تكون رطبا، في المرحلة التي تسبق أن تكون فيها رطبة، لأن الرطبة كما هو معلوم يقال لها أحيانا في نهاية النضج قد فسقت، ومنه سمي الفسق فسقا والفسوق فسوقا، لأن الاشتقاق إنما هو من الخروج، فالفاسق خارج عن أوامر الله رب العالمين، أو الفسق الأكبر هو الخروج عن دين الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. فيقال للفأرة فويسقة لأنها خارجة على جميع الأعراف لا تراعي عرف، الفأرة يقال لها الفويسقة، ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها بغاية نضجها. والرطب هو نضيج البلح قبل أن يصير تمرا في نهاية الأمر. والذي نفسي بيده هذا قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا، ثم قال لا تذبحن لنا ذات در، بفتح الدال وتشديد الراء يعني ذات لبن. وهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم بأن أبقى ذات الدر، لأن فيها نفعا لأصحابها، ولأن ذبحها فيه خسارة لهم، وخصوصا إذا أمكنهم أن يحققوا المطلوب بغيرها، فما الداعي إذن لذبحها؟ يعني يمكن أن يذبح غير ذات در. فقال إياك والحلوب، لا تذبحن لنا ذات در. فإذا كان الأمر يمكن أن يكون بغير الوصول إلى هذه الغاية فليتوصل إلى الأمر بغيرها. وهذا كله من باب التوسع اللغوي اللفظي لا بدلالات المعاني على حقيقة ألفاظها. لماذا؟ لأنه لا يقال قط أن ذبح ذات الدر يكون خسارة إذا ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن ذلك هو السعادة القصوى التي يطمح إليها كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البطانتان ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. الرجل بوجه عام له خاصة يطلعهم على أسراره وما لديه، الأصفياء الذين يطلعهم النبي أو الخليفة أو الرجل بوجه عام على أسراره ويقربهم إليه ويصطفيهم، هؤلاء هم البطانة. هذه البطانة من أخطر ما يكون، لأن المرأة إذا لم يكن حاذقا واعيا يدري ماذا يصنع ويتأمل، يمكن لبطانة السوء أن تحرفه عن الطريق المستقيم، ويمكن أن يخرج الرجل من أهل السنة عن السنة إلى البدعة وهو لا يدري، لأن الأمر لا يبدأ أمرا مباشرا، وإنما يأتي شيئا فشيئا، وما يزال ذلك يزداد حتى يصل الرجل في المنتهى إلى أن يكون منحرفا تمام الانحراف عما كان عليه. والمثل المضروب هنا وفي كل زمان هو عمران ابن حطان. وعمران ابن حطان كما هو معلوم أخرج له البخاري رحمه الله وكان خارجيا جلدا داعيا إلى الخروج، ولكن لم يخرج له البخاري استقلالا، وقصته في انحرافه عن السنة، وكان سنيا جلدا، كان رجلا صلبا في السنة. السنة يعني الاعتقاد الصحيح، اعتقاد أهل السنة، صنف الأئمة فيه المصنفات تسمى السنة، سنة للإمام أحمد، للإمام البربهاري، للإمام عبد الله بن أحمد، للإمام ابن أبي عاصم. السنة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد. كان عمران ابن حطان رجلا صلبا في السنة، وكان جلدا فيها، ليس عنده بدعة، وكانت له ابنة عم قد اعتنقت مذهب الخوارج، فأتى إليه هاجس فقال له لو أنك تزوجت هذه فإنك يمكن أن تعود بها إلى الحقيقة والحق وأن تقيمها على الصراط المستقيم. فصنع، فلما تزوجها أراد أن يعيدها مما ذهبت إليه إلى السنة وإلى دين الإسلام كما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذت به هي إلى مذهب الخروج، فصار خارجيا جلد، حتى إنه عمران بن حطان هذا بعد أن كان سنيا جلدا وبعد أن كان سنيا صلبا في عقيدته صار خارجيا جلدا، حتى إنه وكان شاعرا مجيدا في الشعر مدح عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل الإمام علي. فبطانة السوء شيء خطير، خطير جدا، وعلى المرء أن يحاذر وأن يكون واعيا، لأنك لا تدري ما يتدسس إليك في هذا الزمان، قد يكون ظاهره منضبطا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبطن ضدها وعكسها وربما يحاربها. العالم يموج بكثير من البدع، العالم يتلاطم بأمواج بدع متلاطمات لا يعلم حقيقتها إلا الله رب العالمين، فعلى المرء أن يكون واعيا. رائدك ومرشدك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تسلم زمام قلبك لأحد. إنما هو الدليل، إنما هو الدليل من كتاب الله على مراد الله ومن سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع يقول الكتاب والسنة والكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فالكل يقول الكتاب والسنة، فما الذي يفصل بين هؤلاء وقد تضادوا وتباينوا واختلف بهم السبل؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأم، بفهم سلف الأم. وقال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا مؤونة ذلك وحدد لنا، لما بين أن الفرقة الناجية الصفة الكاشفة فيها والعلامة الفارقة بينها وبين غيرها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال عبد الله بن مسعود فيما نقله عنه البربهاري الإمام رحمه الله في عقيدته، وهو صحيح إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، حدد لنا فيها المدة التي كان عليها الأصحاب فيما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فهل يتأسى بالأصحاب رضي الله عنهم فيما اشتجروا فيه؟ فيقول قائل ولكن الأصحاب تنازعوا وحدث ما حدث، وعبد الله بن الزبير وهو من الأصحاب خرج على الدولة الأموية وكان ما كان حتى ضربت الكعبة بالمجانيق وحتى هدمت الكعبة، ثم كان ما كان من اقتتال في المسجد الحرام حتى قتل ابن الزبير رضوان الله عليه في المسجد الحرام وبجوار الكعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فيقال هؤلاء الأصحاب الحسين ابن علي والزبير وعبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هؤلاء جميعا يحتج لهم ولا يحتج به، يحتج لهم ولا يحتج بهم. وقال عبد الله بن مسعود إن ذلك إنما كان إلى الاقتتال لما قال عليك بالأمر العتيق، وفسر العلماء ذلك قال فعليك بالأمر العتيق، يعني ما كان عليه الأصحاب إلى الفتنة، والأصحاب لم يكونوا مختلفين بحال أبدا، لم يكن الأصحاب رضوان الله عليهم مختلفين في أمر يمس العقيدة لا من قريب ولا من بعيد. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين لنا هذا الأمر الكبير، وقال صلى الله عليه وسلم معلقا على ما كان من امرأة أبي الهيثم لما قالت ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، أعتق، قال هو عتيق، هذه بطانة خير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالة، يعني لا تقصره في إفساده. هذا التقسيم بالنسبة للنبي مستشكل، إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، مستشكل جدا عندما ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن جاز عقلا أن يكون في من يداخل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه شر من بعض من يداخل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه ولا يعمل بقوله لوجود العصمة، لوجود العصمة من الله تبارك وتعالى ولوجود التأييد. فقال الحافظ رحمه الله تعالى: فلا يلزم من وجود من يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه. هذا باختصار شديد مما قاله الحافظ رحمه الله رب العالمين في دفع ذلك الاستشكال الوارد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر في إفساده. فإن ذلك إذا كان في الخليفة، إذا كان في الحاكم، إذا كان في صاحب عمل، إذا كان في الرجل له أصحاب، إذا كان في الرجل مطلقا وله البطانة، يعني الذين يضع سره عندهم، إذا كان ذلك كذلك في هؤلاء، فكيف بالنبي المعصوم؟ فدفع الاستشكال رحمة الله عليه. هذا الحديث فيه كثير من الفوائد، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق العيش وقلة السعة، وكذلك كبار الأصحاب، فقد أخرج الجوع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. وفيه جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم وضيق، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، وإنما لالتماس المساعدة أو للدعاء له. وفيه جواز الالتجاء إلى الصديق الذي يوثق به واستتباع آخرين معه في ذهابه إلى الصديق الذي يوثق به. وفيه جواز سماع صوت المرأة الأجنبية ومراجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين صاحبك؟ فقالت كذا، وكلمها وكلمت صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القيامة عما أديناه مقابل ظل ممدود وثمرة طيبة وشربة ماء بارد، أو ما تمتعنا به من فراش ناعم، أو ما شابه من نعم الله عز وجل التي من بها علينا وهي لا تعد ولا تحصى. فذلك كله مسؤول عنه من تنعم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن قيس بن أبي حازم، هو تابعي مخضرم ثقة، قال: سمعت سعد بن أبي وقاص، وهو سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك، سعد بن مالك ومالك بن أهيب بن عبد مناف، شهد بدرا والمشاهد كلها، وهو أحد العشرات المبشرين بالجنة وآخرهم موتا، وهو أول من رمى في سبيل الله رب العالمين، كما قال هنا في هذا الحديث. قال قيس بن أبي حازم: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. الأولية هنا مطلقة أو نسبية، يعني يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل. أولية مطلقة، يعني هو أول رجل في تاريخ البشرية كلها يريق دما في سبيل الله عز وجل ويرمي بسهم في سبيل الله عز وجل. هذه أولية يقال لها الأولية النسبية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إني لأول رجل، أي من العرب، إني لأول رجل أهراق دما، في نسخة بفتح الهاء أهراقا، وفي نسخة بسكونها أهراقا، وفي أخرى هراقا بلا همز، أي أراق وصبا. أنا أول رجل، أي من العربي، أراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل، يعني من العربي، رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. لقد رأيتني، يعني أبصرت نفسي، أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. العصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى العشرين، وقيل إلى الأربعين، وسيأتي لها شرح آخر، لأنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حال المرض وخرج وقد عصب رأسه بعصابة، صلى الله عليه وسلم، فهي العمامة وهي التاج وهي الجماعة من البشر ومن الدواب ومن الطير أيضا. فقال: لقد رأيتني أغزو في الصحابة في عصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكله، يعني ما نأكله شيئا إلا ورق الشجر والحبلة، وهو ثمر يشبه اللوبيا أو شجر له شوك، ثمر يشبه ذلك البقل المعروف أو هو شجر له شوك. قال: حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني يخرج فضلات كتلك التي تضعها الشاة وكذلك الذي يضعه البعير من بعره، يعني بعرا يابسا من قلة الأكل. يقول: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير. وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. يعني يقول: سبقي هذا في دين الله تبارك وتعالى، وأنت خبير بأنهم كانوا قد شكوه إلى أمير المؤمنين عمر بأنه لا يحسن يصلي. سعد بن أبي وقاص اتهموه بأنه لا يحسن يصلي، يعيبون عليه أنه لا يحسن الصلاة. يعزرونني، من التعزير هنا بمعنى اللوم والتوبيخ، يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عمل. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي أيضا في الجامع وابن ماجه، ولكن أخرجه ابن ماجه مختصر. وقال الترمذي في الجامع: هذا حديث حسن صحيح غريب. في سنده عنده عمر ابن إسماعيل ابن مجالد متروك، فالظاهر تصحيحه له لمجيئه من طرق أخرى صحيحة. وأما إن كان يريد الحكم على الطريق التي أخرج الحديث منها ففيه متروك، ويحتمل أن يكون هو عنده صالحا للاحتجاج على حسب مسالك الأئمة في إيراد الأدلة رحمة الله عليه. وقوله في سنده، أي في إسناد الترمذي، يعني في إسناد الترمذي فقط، فهذا الحديث من المتفق عليه عند الشيخين، هو حديث متفق على صحته، ولكن إسناد الترمذي فيه هذا الضعف. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إنه أول من أهراق، أي أراق دما في سبيل الله رب العالمين، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله رب العالمين، يعني من العرب. العصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى العشرين وقيل إلى الأربعين، والحبلة بضم الحاء وسكون الباء ثمر يشبه تلك البقلة المعروفة، وأيضا هو شجر له شوك كالعضاه. يعزرونني، وعند البخاري وغيره يعزرونني بتشديد الزاي من التعزير بمعنى التأديب، وعند غير البخاري وفي بعض الروايات بالتخفيف من غير تشديد. والقصد أنهم كانوا يعيبون عليه أنه رضي الله عنه ليس على علم بأمور دينه، فليس يحسن يصلي. وجه المناسبة بين الحديث والباب في ذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهرت المناسبة في قول سعد رضي الله عنه: لقد رأيتني أغزو في العصابة، أي في الجماعة من العشرين إلى العشرة، أو من الأربعين إلى العشرة، أو من العشرة إلى الأربعين، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. وهذا يستدل منه على ضيق المعيشة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى في جهاده في سبيل الله رب العالمين. كانوا يخرجون مجاهدين ويأكلون ورق الشجر والحبلة، تلك البقلة أو ذلك الشجر الذي له شوك كما مر. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا، بعدما ذكر الإسناد، حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد ابن عمير وشويسا أبا الرقادي قال: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال، أي قال عمر: انطلق أنت ومن معك، يعني من العسكر في ذلك البعث، حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب أي في أبعدها وأدنى بلاد العجم يعني في أقرب بلاد العجم من بلاد العرب وفي أقصى بلاد العرب يعني في أبعد بلاد العرب من بلاد العجم ثم في أدنى بلاد العجم إلى العرب يعني إذا كنتم في ذلك الموضع الموصوف فهذا آخر سيركم وهذا هو انتهاؤكم فأقبلوا يعني فتوجهوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان كحسان الكذان كحسان حجارة رخوة بيض فقالوا ما هذه أي قال بعضهم لبعض قالوا يعني فأجاب بعضهم من سأل هذه البصرة البصرة المعروفة لا لأن عتبة رضي الله عنه عتبة ابن غزوان هو أول من اختط البصر يعني في هذا الموضع المذكور في الكذان الذي يقال له أيضا البصرة لأن البصرة حجارة رخوة مائلة إلى البياض حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان يعني الحجارة الرخوة البيضاء قالوا ما هذا؟ قالوا هذه البصرة والبصرة معناها عربية حجارة رخوة مائلة إلى البياض فساروا حتى بلغوا حيالة أي مقابلة الجسر الصغير والجسر ما يبنى على ظهر الماء ويعبر عليه ما يقال له الكبري فقالوا ها هنا أمرتم يعني في هذا المكان أمركم عمر رضي الله عنه بالنزول والإقام فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد وسعد بن مالك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا لأنه لا يأتي عام إلا وتبكي منه فإذا ذهب عنك بكيت عليه لا يأتي عام إلا وتبكي منه فإذا مر عنك بكيت عليه الجزء الأول من الحديث إلى قوله فذكروا الحديث ما المراد هنا بالجمع فذكروا الحديث هو قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا شويس ابن جياش العدوي البصري وهو مقبول سمعت خالد ابن عمير وشويسا أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق وكذا إلى أن قال فذكروا الحديث المراد بالجمع هنا فوق الواحد المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد فقد يراد بذلك الاثنين ولا يراد الجمع على حقيقته في نسخة فنزلوا فذكر يعني خالد بن عمير وشويسا وفي نسخة فذكر على الإفراد أي محمد بن بشار أو أبو نعامة فدل ذلك على أن الجمع هنا يراد به ما فوق الواحد ما فوق الواحد قال فالتقطت بردة قسمتها بتخفيف السين ويجوز تشديدها قسمتها بيني وبين سعد بن مالك قال تقرحت وفي رواية مسلم حتى قرحت أي صار فيها قروح وجروح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته فقرحت أشداقنا جمع شطق وهو جانب الفم فهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو ظاهر حديث عمرو بن عيسى أبي نعامة العدوي الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله قسمان القسم الأول من الحديث حتى قوله فنزلوا فذكروا الحديث بطوله كما ذكر الترمذي الإمام رحمه الله، فذكروا الحديث بطوله، هذا مما تفرد به الترمذي، والحديث أخرجه مسلم بأطول من هذا، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه مختصرا. إسناد الترمذي فيه عمرو بن عيسى أبو نعامة وهو صدوق اختلط قبل موته، خالد ابن عمير وشويس أبو الرقاد مقبولان، فالحديث على هذا صحيح لغيره أو حسن، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، وعلته عنده عمرو بن عيسى أبو نعامة. لا بأس. المربد، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، المربد موضع بالبصرة، وهو أصلا موضع تحبس فيه الإبل والغنم أو يجمع فيه الرطب حتى يجف، وبه سمي مربد البصرة، فكانوا يجمعون فيه التمر حتى يجف كلون من ألوان الحفظ للتمور، وكان في الوقت الذي لا تمر فيه يستخدم لأغراض أخرى، فمن الأغراض التي كان يستخدم فيها المربد تلك المباريات الشعرية التي كانت بين الشعراء كجرير والفرزدق والأخطل. جاء الكميت يوما وكان الناس يتكاثر جمعهم جدا في المربد لكي يسمعوا ولكي يشهدوا تلك المباريات والمسابقات والمنافسات الشعرية، فجاء الكميت يوما على بعير، ثم والكميت كما هو معروف يقال له شاعر آل البيت، هو شيعي محترق وقصائده الهاشميات معروفة في الأدب العربي، وله قصائد مكتمات، يعني قصائد كالمنشورات السرية مكتمات، المنشورات إن أردت العربية فيها الفصيحة فهي المكتمات، تلك النشرات السرية التي تتداول بين الناس من غير أن يفصحوا عنها. الكميت جاء على بعير ثم أنشد قصيدة، وكان الفرزدق حاضرا على بعير يسمع، فأعجبته القصيدة جدا، وكان الكميت لما يزل شابا بعده، فما زال حتى أدنى بعيره منه ثم قال له يا غلام، كان صغيرا، فقال لبيك أبا فراس، وهمام بن غالب بن صعصعة الفرزدق الشاعر المعروف، فقال لبيك أبا فراس، فقال له الفرزدق أكنت تحب أن أكون أباك؟ فقال على البديهة لا، ولكن كنت أحب أن تكون أمي. المربد كالاستاد الآن ولكن شتان، كان للعربية وللفصاحة وللبلاغة وللتباري والتنافس في كثير من الأمور. المهم، فذكروا الحديث بطوله، ولم يذكره رحمه الله هاهنا لعدم مناسبته للترجمة، ترجمة الباب في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقرحت الأشداق، تجرحت جوانب الأفواه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، والله لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال أو إبط بلال. بعض أهل اللغة ينحى باللائمة على من كسرها ويقول إنما هي ساكنة قولا واحدة، ولكن وردت مكسورة، إبط بلال وإبط بلال. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، يعني في الجامع. وفي الجامع الصغير قال أخرجه أحمد وابن حبان ثم صححه السيوطي رحمه الله. في إسناد الترمذي روح ابن أسلم أبو حاتم البصري ضعيف، ولكن تابعه عند ابن ماجه وكيع بن الجراح وهو ثقة، فالحديث صحيح لغيره أو حسن في أقل درجات فهو ثابت. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، أخفت في الله ماض مجهول من الإخافة، أي والحال أنه لا يخاف أحد سواه صلى الله عليه وسلم، وما يخاف أحد. لقد أخفت في الله يعني في إظهار دينه، أخافني المشركون بالتهديد والإيذاء الشديد في أمر الله تعالى، وما يخاف أحد، وما والحال أنه ما يخاف أحد يعني ما تقع الإخافة على أحد. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم. وهذا بيان للتواتر وتأكيد للشمول، أي أتت علي 30 متواليات غير متفرقات لا ينقص منها شيء. ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، فهذا بيان للتواتر من غير انقطاع في 30، وهو أيضا تأكيد للشمول، أي 30 متواليات غير مفرقات ولا ينقص منها شيء. وما لي ولبلال رضي الله عنه طعام يأكله ذو كبد إلا شيء، إلا شيء، هذا تقليل كما ترى، يعني إلا قليل يواريه يستره إبط بلال رضي الله عنه. فالذي يستره الإبط لابد أن يكون قليلا جدا، فيأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، هو طعامه وطعام بلال أيضا رضي الله عنه. ومعنى الحديث أنه حين خرج صلى الله عليه وسلم من مكة، ولعل هذا كان حين الحصار في الشعب أيضا، لأن هنا استشكالات للعلماء ليس هذا مجال سردها، فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ثم ذكر أنه كان مع بلال يؤذى ويمنع عنه الرفد والطعام إلى هذه الدرجة. وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، تمر عليه 30 من بين ليلة ويوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك، هل يمكن أن يكون في الدلالة أن بلالا لم يكن يخاف والنبي صلى الله عليه وسلم تقع عليه الإخافة وتقع عليه الأذية، أم كانت تقع على بلال أيضا وعلى غيره من الأصحاب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا في ابتداء الدعوة، ولم يكن معه أحد يوافقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها كلام طويل ليس هذا مجاله. المهم معنى الحديث أنه خرج صلى الله عليه وسلم ومعه بلال، وكان بلال ليس معه من الطعام إلا ما يواريه إبطه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. يذكرك هذا بحديث مالك بن دينار الذي مر مرسلا فلم يذكر الصحابية، وهنا معنى الصحابي رضي الله عنه هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء، أي ما يؤكل أول النهار وآخرة، من خبز ولحم، أي من كليهما أو من أحدهما، يعني لم يجتمع قط عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا على ضفف، الخبز واللحم لا يجتمعان معا، إن وجد أحدهما فقد الآخر صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله، وأبهمه الإمام الترمذي ولم يدل عليه، قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي، هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه المصنف أيضا مرسلا من رواية مالك بن دينار رحمه الله، وقد مر وهو مرسل أرسله مالك ولم يبين صحابية، وهنا ورد هذا الحديث مرفوعا كما ترى من غير منقطع فيه. وأما عبد الله الذي ذكره الإمام الترمذي، قال عبد الله، قال بعضهم هو كثرة الأيدي، يعني الضفف. ما الضفف؟ هو كثرة الأيدي. فقال عبد الله هو كثرة الأيدي. عبد الله هذا هو ابن عبد الرحمن الدارمي، عبد الله ابن عبد الرحمن الإمام الدارمي صاحب السنن، وهو شيخ للإمام الترمذي، من شيوخ الترمذي رحمه الله تعالى، وهو مشهور بمسنده سنن الدارمي وسنن الترمذي، فيشهر الإمام ببعض كتبه. وهذا الإمام الدارمي هو عبد الله ابن عبد الرحمن، قال هو كثرة الأيدي. قال الشيخ ناصر في هذا الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال ابن كثير، وأخرجه ابن حبان وأحمد وابن سعد، ومضى له طريق أخرى مرسلة من حديث مالك ابن دينار. الحديث الأخير في هذا الباب عن نوفل بن إياس الهذلي، قال: كان عبد الرحمن ابن عوف لنا جليسا، وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن ابن عوف، فقلت: يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. هذا الحديث في إسناده نوفل ابن إياس الهذلي، وثقه ابن حبان على عادته في توثيق المجهولين، لأن الذهبي قال في نوفل ابن إياس الهذلي هذا لا يعرف، قاله في الميزان، قال لا يعرف، هو مجهول، مع ذلك أدرجه ابن حبان رحمه الله على عادته في توثيق المجهولين في الثقات. وقال الحافظ: في التقريب مقبول، ورواه أيضا أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البزار مختصرا كما في المجمع للهيثمي، وقال إسناده حسن، والظاهر أنه اعتمد على توثيق ابن حبان المذكور آنفا، وهو تساهل معروف منهما معا. هذا الحديث حديث ضعيف. كان عبد الرحمن ابن عوف من المبشرين بالجنة من العشرة رضي الله عنهم جميعا. قال نوفل ابن إياس الهذلي: كان عبد الرحمن ابن عوف لنا جليسا، أي مجالسا، كان لنا جليسا، يعني كان مجالسا لنا، وكان نعم الجليس، أي هو، وإنه انقلب بنا ذات يوم. انقلب أي رجع، إنه رجع بنا ذات يوم. الباء هنا لأي شيء؟ وإنه انقلب بنا، أي رجع بنا ذات يوم، أي يوما من الأيام. الباء للتعدية، أي انقلب بنا، أي قلبنا، انقلب بنا أي قلبنا، فهي للتعدية. فقلبنا أي أرجعنا بما كنا متوجهين إليه، إلى بيته، أي أرجعنا معه. ويحتمل أن تكون أيضا للمصاحبة أو تكون للمعية، يعني انقلب معنا أو مصاحبا لنا من السوق أو غيرها حتى دخل بنا بيته. انقلب بنا ذات يوم، أي يوما من الأيام، حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج. حتى هنا حتى ابتدائية، والجملة بعدها تدل على أن الانقلاب معه صار سببا لمشاهدة هذه الأمور التي يأتي ذكرها. انقلبنا أي رجعنا معه، رجعنا معه مما كنا بسبيله، فدخلنا بيته. حتى إذا دخلنا بيته، فكان هذا الرجوع والانقلاب معه سببا لما يأتي وصفه وذكره بعده. حتى إذا دخلنا بيته دخل، أي مغتسله، فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة، الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف، وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن رضي الله عنه، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف، ولكن هل يجوز استخدام هذا اللفظ على هذا النحو مع الرسول صلى الله عليه وسلم للتعبير على قبضه وانتقاله إلى ربه وموته صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، أي مات. قال ابن حجر رحمه الله فيه جواز استعمال هذا اللفظ في الأنبياء، وقد استعمله فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، بل قال الله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه السلام حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، حتى إذا هلك، هذه في حق يوسف عليه السلام، فاستخدمها القرآن العظيم في حق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى إذا هلك أي مات، فيجوز أن تستخدم على هذا النحو. إذا كان العرف اللغوي العام، إذا كان هنالك ما يقال له العرف اللغوي العام، إذا كان العرف الجهلي باللغة عاما في أن هذا اللفظ يتأتى منه نوع من أنواع الحط من القدر أو الزراية على من أطلق عليه فلنجانب. قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته، يعني نساؤه وأولاده وأقاربه، من خبز الشعير، فلا أرانا، يعني فلا أظن إيانا، أخرنا لما هو خير لنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إذا كانوا كذلك في الدنيا من ضيق العيش ونحن بعده في سعة وتنعم، فلا أظن أن هذا خيرا لنا بحال أبدا، وقد حجب ذلك ربنا تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم بملك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجبال راودته أن يكون جمعها ذهبا له وفضة، فأبى صلى الله عليه وسلم. جميع ما أورده الترمذي في هذا الباب يصرح بضيق عيش النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرف أنت خبز الشعير إن كنت تعرف خبز الشعير، وما أدراك ما خبز الشعير، ومن نعم الله تبارك وتعالى، ولكن لا تقوى عليه إلا أسنان وأضراس كأحجار الرحى. وأما خبز الشعير على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان شيئا مختلفا أيضا، لا تعرفه أنت وإن عرفت خبز الشعير، لأنه كان يطحن الشعير ولا ينخل، لأن المناخل هي أول بدعة ظهرت في الإسلام، هذا قول أهل العلم، المناخل أول بدعة عملية ظهرت في الإسلام لم تكن تستخدم، وما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا قط حتى قبضه الله رب العالمين إليه، ولم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم الحوار قط، وهو لب البر، ذلك الذي تطعمونه في الصباح والمساء وما بينهما، الذي يأنف منه صبيانكم في بيوتكم، هذا لم يأكله الرسول قط ولا رآه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكن ينخل، كان الشعير يطحن، فأين يذهب بقشره؟ قشره مع طحينه ودقيقه، فماذا يصنع به؟ ينفخ فيطير ما يطير ويبقى ما يبقى، فإذا وقع الأمر كذلك ثريناه، كما قالت عائشة رضي الله عنها تصف الحال، ثريناه يعني بللناه، جعلنا عليه بعض الماء ثم عجناه وخبزناه، ف
فهذا طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرائد الذي لا يكذب أهله. ينبغي لجيل التأسيس في كل دعوة لا ينبغي لجيل التأسيس أن يكون مرفها ولا مترفا. هذا جيل فاسد حينئذ لا قيمة له. اغسل منه يديك سيأتي الله بخير منه. جيل التأسيس في كل دعوة ولو كانت باطلة ولو كانت دعوة كفرية هو الحطب الذي يوقد به التنور عناء وتعبا وسغبا ومسغبة وبذلا وعطاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأولون المباركون كانوا على هذا النحو، ولم يكن واحد منهم رضوان الله عليهم يتوسع في أمر من أمر الدنيا. لما وقع الاتساع بعد كما رأيت كان يبكي أحدهم ويقول ما أرى أن ذلك يكون خيرا لنا. الحديث ضعيف ولكنه أيضا قد ورد ذلك عن الأصحاب رضوان الله عليهم من روايات صحيحة ثابتة عنهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. تقول يحارب الإسلام الغنى؟ حاشا وكلا، ولكن أن تكون في يدك ولا تكون في قلبك، أن يكون المال في يدك لا في قلبك. الصالحون السابقون لما سئل أحدهم عن الرجل يأكل 3 أكلات في اليوم، الرجل يأكل في اليوم أكلة واحدة، قال هذا من المتقين من المنيبين، قال يأكل 2، هذا من الصالحين، قال يأكل 3 مرات، قال قولوا لأهله فليبنوا له في جانب البيت معلفة. البهائم وحدها هي التي تحمد بالسمن وكثرة اللحم لأنها لذلك تذخر وتؤسس. وأما أهل الخير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا كذلك. فاللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا كي لا نستعطف شرار خلقك ولا نتطلع إلى غيرك، وإنما من أجل أن يكون توكلنا عليك وحدك. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم الأغنياء، ولكن أبو بكر رضوان الله عليه لم يكن فقيرا، كان ينفق على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال حض النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصدقة فصادف ووافق ذلك بقدر الله مالا عندي، وكان يريد أن ينافس أبا بكر، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما من الدهر. قال فذهبت فأتيت بشطري أي بنصف المال فجعلته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال قلت مثله. قال ثم جاء أبو بكر رضوان الله عليه فوضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه والله لا نافستك بعدها أبدا، قطعت الطمع عن سبقك يوما، سلمت لك. فكانوا أصحاب أموال ينفقون إلى هذه الدرجة. الغني الشاكر والفقير الصابر وما تنازع فيه الناس من المتقدمين والمتأخرين في أيهما أفضل، الذي حققه شيخ الإسلام والذي عليه الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى هو أكثرهما تقوى وقياما بما وجب عليه في حاله، فلكل حالة عبودية. الفقر له عبودية، والغنى له عبودية، والصحة لها عبودية، والمرض له عبودية. إذا أديت العبودية في الحالة التي تكون عليها فأنت العابد حقا، والكفاية تكون على قدر تلك العبودية التي تأتي بها. أليس الله بكاف عبدة؟ بلى كاف. فإذا أتيت بعبودية كاملة أتيت بكفاية كاملة، وإذا أتيت بعبودية ناقصة أتيت بكفاية على قدر ما أتيت به من العبودية. فلا يخدعنك أحد قط ولا يموهن عليك. الإسلام لا يمدح الغنى لذاته، الإسلام لا يمدح الفقر لذاته، ولا يذم الغنى لذاته، ولا يذم الفقر لذاته. المذموم من تلك الحالات هو ما يكون صارفاً عن البذل والعطاء والقيام بالعبودية الصحيحة لله رب العالمين، فذلك مذموم. وتأخر الفقراء في دخول الجنة عن الأغنياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف يوم يتأخر الأغنياء، يتأخر تأخر الأغنياء عن الفقراء في دخول الجنة بنصف يوم، بخمسمائة عام. الأغنياء محبوسون للسؤال والحساب، والفقراء يدخلون الجنة قبل أغنياء الأمة بنصف يوم، بخمسمائة عام. وفقراء الأصحاب يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هذا وهذا هذا فلا تخلط. هل هذا دلالة على السبق والمنزلة معا أو على السبق فقط؟ على السبق فقط لخفة الحساب، فالفقير حسابه خفيف فيدخل قبل الغني الذي يحاسب، فإذا دخل لم يكن سبقه في الدخول دلالة وعلامة على ارتفاع منزلته، فقد يتأخر الغني وتكون منزلته في الجنة أعلى من منزلة الفقير الذي سبقه بالدخول. كما أن الأغنياء من الأصحاب رضوان الله عليهم إذا ما دخلوا الجنة كانوا في المقامات التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، والفقراء قد يسبقونهم بالدخول ولكنهم لا يلحقونهم في المنزل إلا أن يكونوا قد أتوا بالتقوى التي يفضل الله رب العالمين بها البشر بعضهم على بعض. وأخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن أنس أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، يعني بقطعة من الدهن قد تغيرت رائحتها، بإهالة سنخة وبخبز شعير. هذا طعامه صلى الله عليه وسلم. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة صلى الله عليه وسلم. ما كان عندهن في بعض الحالات إلا الماء، يحلفن على ذلك، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتمس صحابيا يضيف ضيفان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فما وجده النبي صلى الله عليه وسلم من أطايب الطعام مما كان حلالا أكله، ولكن لا يتكلف لذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يذم ذواقا، فإن اشتهاه أكله وإلا أعرض عنه ولا يذمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم يا رب العالمين وأكرم الأكرمين وهذا القوة المتين، اجعلنا ممن يتمتع بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا أكرم الأكرمين، واجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.